برنامج شعري غنائي، اعداد وتقديم صالح الدراج.
أعزائي المستمعين، مرة أخرى نلتقي بكم ونحن في غاية الشوق إلى لقائكم، لقاء الحب والشعر والمواويل.
من كربلاء.
نحاول دائما وبقدر ما نستطيع أن نقدم شاعرا من محافظات العراق، نسلط الضوء عليه حيا كان أم متوفيا. واليوم نقدم لكم الشاعر حسين الكربلائي، والكربلائي من مواليد عام 1866 في أرض كربلاء المقدسة. انحنر من أسرة كربلائية معروفة ونشأ في أكنافها، فتعلم القراءة والكتابة عند الملال والشيوخ، ثم قام بدراسة العلوم كالفقه الإسلامي وغيره. عاصر مشاهير شعراء الفرات، وفي طليعتهم الحاج زاير وحسين العبادي والحاج عبد المهدي آل حافظ والملا منصور والحاج جاسم العذاري الحلي وغيرهم. انتقل شاعرنا حسين من كربلاء إلى الشطرة والتقى بشعرائها ووجهائها، أصدر 3 أجزاء من ديوانه في أعوام 1960، 1963 و 1964. كتب شاعرنا في الأبوذية أحلى ما كتب في هذا اللون، حيث يقول في هذه الأبوذية:
الغيرك ما سهر طرفي ولا حي ولا لذلب عرب معشر ولا حي، لاني ميت بشوقك ولا حي، نحيل اصبحت بس النفس بي.
ويقول لصديقه الشيخ ساير النجدي ان يبلغ حبيبته سلمى:
كل ممرض برت عيلته ولا داي، وعذبني كثر نوحي ولا داي، يساير مر على البطحة ولا داي، يسلم حسين مشرف على المنيح.
وقال أيضا وهو في النزع الأخير من حياته عندما وافته آخر رسالة من سلمى، إذ قال المرحوم حسين الكربلائي:
علي يذبل رقى دمعي وعلاي، الدارس من سمع وانتي وعلاي، اتت بالوصل اتت بالوصل وانا انهت وعلاي، الوصل شي يفيد من تدن الملي.
يا ولا امنا 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 يا اخويا الصحار الضيم الضيم، يا خويا بصحار الضيم الضيم، امنا امنا يا خويا تعبنا تعبنا وكثر. يا خويا تعبنا 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 وكثر كثر همنا همنا، يا خويا لا ولا مش الوقت، يا خويا اللوم 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 مش لي وقت الوقت يا ولي يا ولي يا ولي يا خويا اللوم اللوم مش الوقت عمنا ما يا ويا خويا الصبر صار لنا سجية يا ويلا قلبي يا قلبي ابويا قلبي.
وقال المرحوم حسين الكربلائي هذه الأبوذيات أيضا.
يساهل حسن كل مالك أنت وقلب فوق حسنك مالك أنت أتشبشب من خيالي مالك أنت ولا تشن من قبل جاسر علي
أنجدك نازل بشتلي وحيلك وانا الراعب نجم ليلي وحيلك الك منك عليك اشكي وحيلك ان كان انصفت تسمع لي شكية
بكي يا ويح قلبي من هوانه وهو مجنون ليله من هوانه اسم الله لا تفزش من هوانه عشيري عشرتك عنت علي
خزن جرح قلبي واكتمنى عبيط ولا صحالي واكتمنى أنا شمخ في هواكم واكتمنى يبيح الدمع من غصبا علي في خلاخل سلمى هذا الموال
يا لائمي كف واسمع خلاخلها بنبال غنج الترف اهل الخلا خلها بشراك يا روح من سلمى خلاخلها واتبع ضعنها وباريها زمالي مشت ما اظل محل بيب الا بحكيها مشت ترقص قلوب التودها طرب مهما مشت لكن يا صاحب على رنت خلاخلها
وأخيرا هذه الأبوذية التي اخترنا أن تكون خاتمة لهذا الشاعر المبدع
القلب لا مرحب بغيرك ولا هل ولا دمعي جرب عبره ولا هل هنا هنا يا بعد كل قوم ويا هل جفيت شبان لك من نردي
ايام بينا بعد ما جنا حبيبي انتهي هات ايام بينا بعد ما جنا حبيبي انتهي عمري ضاع حبنا ضاع حبنا ضاع وتركنا بلا ولا واحد مضيع العمر ناري ايام حزينة صارت الايام صارت الايام صارت
قصيدة قصيرة جدا.
من يمر بي حنين الصوت عاتب، ولو يمرني الطيف يلقاني هلا ويلقاني غايب. ما انا من قتله فتل شوفك شمع بسكوت ذايب. دق علي الباب قلبي قبل ما جاوب يجاوب، وابتسم لي الدنيا تحلى واحس كل الناس يا حبيب حبايب. وتدري من تكبر على شفافك بسمتك يكبر بقلب الهوى، ومجبور عاتب والله مجبور عاتب.
جت من الصبح وعينها دفلانه، حلفت يمين البارحه سهرانه. جت من الصبح وعينها دفلانه، حلفت يمين البارحه سهرانه. مستاهلة والله وحيل حيل حيل، روحي اشكهن الليل الليل. مستاهلة والله وحيل والله وحيل، روحي اشكهن الليل الليل. ضحكين من كنت اشتكي لشانك، ضحكين من كنت اشتكي لشانك، ضحكين من كنت اشتكي لجانب، ضحكين من كنت اشتكي لجانب.
جت الصبح وعيونها دفلانه، حلفت يمين البارحه سهرانه. جت الصبح وعيونها دفلانه، حلفت يمين البارحه سهرانه.
مستاهلة والله حيل حيل حيل، روحي تهمش الليل الليل. مستاهلة والله حيل حيل حيل، روحي تهمش الليل الليل. ضحكين من كنت اشتكي لجانب، ضحكين من كنت اشتكي لجانب، ضحكين من كنت اشتكي لشانك، ضحكين من كنت اشتكي لشانك.
أعزائي المستمعين، لا نقول وداعا، فكلمة الوداع مرة، لكننا سنقول دائما إلى اللقاء مع المودة والأمنيات.
مواويل شهر.
مواويل شهر برنامج شعري غنائي، اعداد وتقديم صالح الدراج.
شاركة التقديم سميرة الجزائري.
Coalition forces have begun striking selective targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war.
أنتم الآن أيها الأحبة، يا أهل بغداد وأهل العراق، سارية الإيمان والمجد، وأنكم بإذن الله لمنتصرون.
We want to do this campaign in a way that minimizes the suffering of ordinary Iraqi people brutalized by Saddam.
الليلة راح نعمل بهم عمل غير تقليدي، يعني not conventional.
Coalition Special Operations Forces, supported by U.S. Marines, captured Barzan Ibrahim Hassan al-Tikriti.
This is a war, and there will be in a war a winner and someone who will a loser. So this is the situation.
We will not impose any form of government on Iraq. We will help Iraq to build a government of, by, and for the Iraqi people.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. سيداتي وسادتي، حول من هي الجهة التي ستقوم بتنفيذ محاكمة المسؤولين السابقين في النظام العراقي ممن قاموا بجرائم حرب حسب منظمات حقوق الإنسان؟ محمد البصري تحدث مع ناشط في حقوق الإنسان لإلقاء الضوء على هذا الموضوع.
جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ومبادئ حقوق الإنسان ومحكمة جرائم الحرب الدولية مصطلحات تتردد في محافل المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان. إذا ما ذكر المسؤولون السابقون في الحكومة العراقية، سواء كانوا مختفين أو هاربين أو تم إلقاء القبض عليهم أو قاموا بتسليم أنفسهم. وتعد منظمة إندايت البريطانية التي ترأسها النائبة البريطانية أن كلويد إحدى أنشط المنظمات التي قدمت أدلة تزن بالأطنان ضد المسؤولين السابقين في الحكومة العراقية مطالبة بمحاكمتهم حسب القانون الدولي. وتعد محاكمة المسؤولين السابقين في الحكومة العراقية ممن قاموا بارتكاب جرائم حرب حسب منظمات حقوق الإنسان، تعد محاكمتهم أمرا بالغ الحساسية من حيث الجهة التي تريد تنفيذ تلك المحاكمة، والتي قد تتوزع مسؤوليتها ما بين الولايات المتحدة والحكومة العراقية المقبلة ومحكمة جرائم الحرب في لاهاي بهولندا. ويقول الأستاذ غانم جواد الناشط في مجال حقوق الإنسان أن هناك هيئة مشتركة تحاول صياغة قانون مشترك للوصول إلى نتيجة مقنعة، ذلك أن الكثير من العراقيين يريدون محاكمة من ارتكبوا جرائم حرب حسب القانون العراقي، وهو ما يعني الإعدام. ولذلك فقد اقترح نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز الذي سلم نفسه للقوات الأمريكية، اقترح تقديم معلومات حول نظام صدام حسين مقابل منحه اللجوء السياسي في بريطانيا، كما ذكرت صحيفة السن اللندنية. إلا أن متحدثا باسم وزارة الداخلية البريطانية أعلن أن بريطانيا ليست مخولة بمنح حق اللجوء لطارق عزيز. كما أن الأستاذ غانم جواد الناشط في مجال حقوق الإنسان من جهته أكد على أنه ليس من حق أي دولة منح اللجوء لشخص متهم بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
بالتأكيد من الناحية القانونية لا يحق لأي دولة أن تمنح لجوء سياسي أو أي حماية قانونية لأي شخص عليه اتهامات بارتكابه جرائم تمس المجتمع الدولي، يعني جرائم ضد الإنسانية، جرائم ضد الحرب. لاحظنا ذلك في كثير من الأشخاص الذين كانوا مطلوبين للعدالة، كما تتذكر بينوشيه في تشيلي وغيره من الحكام. هذه مسألة، هي مسألة الحصانة والحماية، مسألة شائكة تخضع الآن لدراسات دقيقة في لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. لكن الاتفاق والإجماع العالمي على أن لا يحق لأي دولة أن تمنح الحماية والحصانة لأي شخص إذا كان متهما بارتكاب جرائم تمس القانون الدولي كجرائم حرب أو جرائم إبادة بشرية أو جرائم القتل العام وغيره.
أستاذ غانم، هل هناك أدلة قدمت من يعني ضد المسؤولين العراقيين الذين سلموا أنفسهم أو تم إلقاء القبض عليهم؟
في الواقع بذلت جهود حديثة في هذا المجال على مدى السنوات الماضية. جمع العراقيون الكثير من الوثائق والأدلة، وصنفت وبوبت في تبويبات قانونية، وأصدر الحيثيات قانونية، ووجهت الاتهامات إلى كل شخص في القيادة العراقية لارتكابه جرائم تمس جرائم انتهاك القانون الدولي الإنساني. من جملة هذه المنظمات المؤتمر الوطني العراقي عندما أصدر تقريره التحول من الدكتاتورية للديمقراطية في عام 94، كذلك منظمة حملة إندايت البريطانية التي ترأسها النائب البريطانية آن كلويد، يعني حملة إمداد هي حملة الاتهام التي جمعت أدلة ووثائق كثيرة تقدر بعشرات الأطنان اطلعت عليها ورتبت حيثيات قانونية ووضعت حيثيات قانونية الاتهام أزلام النظام الحاكم. كذلك في أمريكا ووزارة الخارجية الأمريكية والدفاع الأمريكية اطلعت على أطنان من الوثائق وصنفتها في أكثر من 50,000 سي دي، كل سي دي يحتوي على مئات الوثائق. هذه كل هذه الجهود إضافة إلى جهود بعض المنظمات العراقية كمنظمة الحقوقيين العراقيين وغيرهم من المنظمات، كلها جمعت معلومات تفصيلية دقيقة عن كل شخص في القيادة العراقية اتهم بارتكاب جرائم ضد القانون الدولي الإنساني كالتوقيع على حملات الإعدام، كالتهجير، كممارسة التعذيب، كالقتل أو ساهم في جرائم الحرب. فكلها مصنفة وكلها مرتبة وكلها تنتظر الوقت الملائم لتقديمها إلى أي محكمة سواء كانت وطنية أو دولية.
طيب سد غانم جواد، يعني من هو المسؤول عن محاكمة من قدمت ضده أدلة؟ يعني ذكرت أنت منظمات عديدة يعني قدمت أدلة بارتكاب جرائم حرب يعني ضد هؤلاء المسؤولين، هل المسؤول عن محاكمتهم الولايات المتحدة أم الحكومة المقبلة في العراق أم محكمة جرائم الحرب في لاهاي بهولندا؟
والله أنا أعتقد أن أفضل حل لحل هذه المعضلة هي أن تبادر إلى أن يحاكمون وفق القانون العراقي. ومن عبر تشكيل محاكم وطنية عراقية تستند إلى قانون العقوبات العراقي الذي هو من القوانين الجنائية المتقدمة بعد حذف الإضافات الذي أضافها النظام الصدامي والتشويه الذي لحق به. لأن هذه المحاكم الوطنية هي تجرم بموادها القانونية من ارتكب جرائم ضد البشرية أو جرائم الحرب أو جرائم ضد السلام والوئام الوطني، كلها منصوصة في القانون الجنائي العراقي سواء قانون المرافعات العراقية أو قانون العقوبات العراقي. من الأفضل للعالم أن تكون المحاكمة في العراق لأسباب عديدة، كون أن يطلع العراقيون على ما جرى لهم من مآسي ومن جرائم، هذه واحد. الشيء الثاني طبيعة الأحكام التي يصدرها القانون قد تختلف عن الأحكام التي تصدر بموجب القانون الدولي الإنساني. فالقانون العقوبات نابع من طبيعة المجتمع العراقي ونابع من واقعه التكويني، واقع التكويني الاجتماعي والسياسي. ثالثا يمكن أن إشراك بعض الخبراء والمتخصصين في القانون الدولي في هذه المحاكم الوطنية، ولكن الشيء المطلوب والمفضل هو أن تقوم الحكومة سواء المؤقتة التي ستشكل أو الحكومة الدائمة التي ستقوم في العراق بعد الانتخابات العامة، هي التي ستقوم ب يفضل لها أن تقوم بمحاكمة المتورطين في جرائم النظام السابق.
نعم، ولكن أستاذ غانم يعني المسؤولين الآن السابقين الذين اعتقلوا أو سلموا أنفسهم يعني هم بحوزة الولايات المتحدة، يعني هناك مخاوف من قطاع واسع من الشعب العراقي كما سمعت أنا يعني على بعض البرامج كما في هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي يعني اليوم، يعني أن الولايات المتحدة قد تعاملهم معاملة حسنة. يعني هل تعتقد أن من حق الشعب العراقي أن يطالب بمحاكمتهم داخل العراق يعني طبقا لمحكمة مشتركة كما ذكرت مثلا؟
يعني المطلوب، نحن في عهد جديد، هذا العهد الجديد يتسم، المفروض أن يتسم بالتسامح والمصالحة الوطنية الحقيقية بين مكوناته الاجتماعية. المسؤولية الجنائية هي تنحصر في القيادة العراقية وليس كل مسؤولي النظام العراقي السابق، لأنه هناك جرائم صنفت جرائم متعددة، جرائم ضد يعني تصنيف الجرائم يختلف من جريمة إلى أخرى، فصنفت إلى ثلاثة أنواع. الصنف الأول وهو جرائم كما قلنا ضد القانون الدولي الإنساني، هذه يحاكم عليها نفر القيادة العراقية التي كانت تصدر أوامر وتنفيذ أوامر جرائم الحرب وجرائم ضد السلم والإبادة البشرية. هناك جرائم أخرى صنف وهي القتل، عمليات القتل أثناء التعذيب وعمليات ارتكاب جرائم انتهاكات حقوق الإنسان الفظيعة. هذه تحال إلى محاكم الجناح التي تكون عقوبتها من 5 سنوات إلى العقوبة السجن المؤبد. الصنف الثالث هي العقوبات التي ارتكبها أشخاص لا تشكل انتهاكات فظيعة وإنما انتهاكات فقط لحقوق الإنسان، كممارسة التعذيب دون القتل مثلا، وممارسة الأعمال الشنيعة ضد المواطنين. هذه الأعمال هي أيضا تحال إلى محاكم الجناح التي تحكم من يوم 1 إلى 5 سنوات. ولكن قبل أن يحال الصنف الثاني والثالث إلى المحكمة يعرض على ما يسمى بلجان الحقيقة والمصالحة الوطنية. فإن تعاون هؤلاء مع هذه اللجان المزمع تشكيلها في العراق بعد استقرار الأمن خلال الأشهر القادمة، إن تعاون هؤلاء المتورطون بهذه الجرائم مع لجان كشف الحقيقة والمصالحة واعتذروا عن جرائمهم إلى الشعب العراقي وقبل ذوي الضحايا الذين قتلوا أو اختفوا هذا الاعتذار، هذا الطبع سيكون هناك الحكم جدا مخفف. المراد من كل هذه العملية العدالة الانتقالية هي تحقيق نوع من الوئام وفتح صفحة جديدة في المجتمع العراقي، صفحة خالية من العنف وخالية من القتل، وإنما هي صفحة تسامح بين مكونات المجتمع العراقي لإعادة بناء المجتمع من جديد.
نعم أستاذ غانم، يعني على من يقع اللوم يعني من الناحية القانونية، على من أصدر الأوامر بتنفيذ الجرائم أو على من نفذها أيضا يعني حسب القانون؟
بالدرجة الأولى هناك تبعات قانونية على من أصدر القرار.
نعم.
هذه التبعات القانونية تحاكم من أصدر القرار. من نفذ القرار هناك جدل فقهي قانوني في الأمم المتحدة، تريد الأمم المتحدة شملهم بالمسؤولية أيضا وليس الاكتفاء بأنهم يحتجون بتنفيذ الأوامر، لأن جرائم الإنسانية كأعمال القتل والاغتصاب والسلب والنهب والدمار والحروب هذه يشارك فيها من أصدر الأمر ومن نفذ الأمر، فلا يعفي الإنسان الذي نفذ الأمر من جريمة من المسؤولية والعقوبة القانونية. فلو تمرد الكثيرون لما تمادى الذين يصدرون قرارات الموت وقرارات الإعدام بعملهم وبغيهم.
كان هذا الأستاذ غانم جواد الناشط في مجال حقوق الإنسان متحدثا عن محاكمة المسؤولين العراقيين في الحكومة السابقة. محمد البصري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
سيداتي وسادتي، قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة أعد تقريرا حول تدهور العلاقات الأمريكية الفرنسية بسبب رفض باريس الحرب ضد بغداد بقيادة الولايات المتحدة وإمكانية فرض عقوبات على فرنسا مستقبلا. ميخائيل ألندرينكو أعد أرضا لهذا التقرير.
أجاب وزير الخارجية الأمريكي كولين باول بنعم واضحة عندما سئل خلال لقاء تلفزيوني الثلاثاء الماضي هل ستترتب عواقب وخيمة لفرنسا بسبب موقفها المناوئ للحرب ضد العراق، وواجه رد باول هذا ردود أفعال شديدة في باريس، حيث قال بعض المسؤولين إن فرنسا تعرضت لتمييز غير نزيه بسبب رفضها الحرب في الوقت الذي لم تتعرض فيه روسيا وألمانيا اللتان عارضتا الحرب أيضا للإدانة العلنية. كما قال المسؤولون إن العلاقات الفرنسية الأمريكية قد تحسنت منذ أجرى الرئيس الفرنسي جاك شيراك اتصالا عبر الهاتف مع نظيره الأمريكي جورج بوش في 15 نيسان الجاري. ووصف الجانب الفرنسي تلك المكالمة التي استغرقت 20 دقيقة بما في ذلك وقت الترجمة بأنها إيجابية. أما الناطق باسم البيت الأبيض أري فليشر فقد قال إنها اتسمت بتابع عملي. وحاول فليشر التقليل من الخلافات الأمريكية الفرنسية الجديدة مشيرا إلى اعتقاد الرئيس بوش بأن الولايات المتحدة وفرنسا لديهما قيم مشتركة وأن تحالفهما سيستمر. لكن الناطق باسم البيت الأبيض قال في الوقت نفسه إن معارضة فرنسا للحرب ضد العراق وطرت العلاقات بين البلدين، موضحا أن هذه هي عواقب دفع ثمنها. وتمت مناقشة عواقب أخرى أثناء اجتماع رفيع المستوى عقد في البيت الأبيض الاثنين الماضي تحت رئاسة ستيفن هيدلي نائب مستشارة الرئيس الأمريكي للأمن القومي كوندوليزا رايس. يذكر أن مسؤولين من وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين إضافة إلى ممثل عن نائب الرئيس ديك تشيني حضروا الاجتماع. وتطرق اللقاء إلى إمكانية استثناء فرنسا من بعض الاجتماعات الدولية والالتفاف على مجلس الشمال الأطلسي وهو الفرع السياسي لحلف الشمال الأطلسي الناتو، وهذا من شأنه أن يستثني فرنسا من المداولات الأمريكية مع كندا والحلفاء الأوروبيين داخل حلف الناتو، لأن باريس ليست عضوا في لجنة الناتو للتخطيط الدفاعي التي ستجري المباحثات في إطارها. بعض المحللين الفرنسيين اعتقدوا أن العلاقات بين باريس وواشنطن تطورت بسرعة منذ انتهاء الحرب في العراق في 9 نيسان. وقال إتيان دي دوران من المعهد الفرنسي للعلاقات الخارجية في حديث إلى إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية:
إننا نشهد وضعا متطورا بسرعة من كلا الجانبين، الأمر الذي يجعل من الصعب استخراج أي نتائج نهائية، وتصدر عن الجانبين إشارات متضاربة. أعتقد أن الطرف الفرنسي يرسل إشارات واضحة هدفها التخفيف من التوتر مقارنة بالوضع قبل الحرب، لكن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات وتعاقب فرنسا في نهاية الأمر.
دي دوران اعتبر أن العواقب لن تفرض في مجال التجارة والاقتصاد حيث يتوقعها كثيرون، مشيرا إلى أن فرنسا هي عضو في الاتحاد الأوروبي مما يجعل فرض العقوبات عليها صعبا جدا دون إلحاق أضرار بأعضاء آخرين وهم حلفاء للولايات المتحدة مثل بريطانيا. ورجح دي دوران أن العقوبات ستفرض في مجال الشؤون السياسية والعسكرية. هناك علاقات مباشرة تربط بين واشنطن وباريس في هذا المجال، وربما سيضر بفرنسا تعليق هذه العلاقات كما قال. ومثلا على ذلك أشار إلى المساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة لفرنسا في مجال التدريب الجوي البحري. ورأى برونو تيرتري وهو محلل فرنسي من مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية أن أمريكا ستفرض عقوبات عسكرية على فرنسا، واتهم تيرتري القيادة المدنية في وزارة الدفاع الأمريكية بذلك.
لدي إحساس شديد بأن وزارة الدفاع الأمريكية وأعني بها القيادة المدنية في الوزارة تبحث عن طرق من أجل إلحاق أضرار كبيرة بفرنسا بسبب موقفها من العراق، وكما أفهم فإن هناك رغبة في التقليل من الاتصالات بين وزارة الدفاع الأمريكية والعسكريين الفرنسيين.
إلا أن تيرتري يعتقد أن العقوبات لن تدوم فترة طويلة جدا، موضحا أن التعاون الثنائي في المجال العسكري وغيره من المجالات يساعد كلا البلدين. وأعرب عن شكه في احتمال الالتفاف على فرنسا من خلال إجراء مداولات في مجلس التخطيط الدفاعي الذي ليست باريس عضوا فيه. ورأى الخبير الفرنسي أن مجلس الشمال الأطلسي هو الجهة التي تتخذ أهم القرارات في الحلف. ولاحظ تيرتري ودي دوراند أن فرنسا خطت خطوات مهمة جدا للمصالحة مع الولايات المتحدة في الأسبوعين الماضيين بما فيها موافقتها على تعليق العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق، علما بأن الولايات المتحدة تسعى إلى إلغائها الكامل. ويقول بعض المسؤولين الفرنسيين الكبار إن باريس منفتحة أمام دور محتمل لحلف الناتو في حفظ السلام وإعادة بناء العراق. ويصف مسؤولون فرنسيون هذه الأعمال بأنها براغماتية، واستخدم جاك شيراك هذه الصفة أثناء المكالمة الهاتفية مع جورج بوش في 15 نيسان، عندما وعده بأن فرنسا ستتصرف بصورة أكثر براغماتية في إعادة بناء العراق.
سيداتي وسادتي، لجنة معنية بحقوق الإنسان عثرت على تقارير سرية تتعلق بالوشايات التي أدت إلى سجن وإعدام بعض المواطنين، وتقرير آخر حول مصير الآلاف من العاملين في القصور والمكاتب الرئاسية ممن يعانون من خطر البطالة والتشرد. نور الدين أحمد عد موضوعا يتعلق بتقارير عدة من الوكالات الغربية.
أعلنت لجنة معنية بشؤون حقوق الإنسان في العراق عن عثورها على كميات كبيرة من الوثائق والمعلومات تتضمن أسماء لعملاء في أجهزة الأمن والمخابرات في النظام السابق، وما رفعوه من تقارير مغرضة بحق مواطنين أدى بهم إلى السجن لفترات طويلة والتعرض إلى التعذيب، ومنهم من أعدم. وتقول وكالة سوشيت بريس الأنباء إن هذه التقارير سرية جدا التي تملأ غرفا وقاعات يمكن أن تؤدي إلى عمليات انتقامية لو وقعت في أيدي المواطنين من ذوي وأهالي الضحايا ضد كاتبيها الذين هم في الغالب من معارف الضحية، سواء من حيث القرابة أو الجيرة أو الزمالة، أقدموا على هذه الأعمال اللا إنسانية طمعا في امتياز وظيفي أو مالي. وتنقل الوكالة عن إبراهيم الإدريسي من لجنة السجناء الأحرار التي استحوذت على تلك التقارير وتحتفظ بها في مكان آمن لحين تسليمها إلى السلطات المعنية، بأن الرئيس العراقي السابق أبقى على هذه الوثائق والملفات معتقدا أنه سوف يبقى إلى الأبد ومن المستحيل أن تقع في أيدي آخرين. هذه الملفات تم جمعها من قبل اللجنة التي تضم في غالبيتها ضحايا تلك التقارير خلال الأسبوعين الماضيين. الإدريسي أحد هؤلاء السجناء السياسيين رفض الإفصاح عن كيفية حصوله وباقي أفراد لجنته على تلك الملفات، لكن زميله ستار جبار محسن قال إن بعض هذه الوثائق تم العثور عليها داخل السوق المنصور المركزي وأخرى من المكاتب والبيوت. الوثائق مغلقة ومغلفة بشريط أصفر مع قائمة بأسماء الضحايا السجناء المعدومين ومهنهم وتاريخ ومحل ولاداتهم. أحد هذه الملفات على سبيل المثال لا الحصر يحمل اسم عبد غيلان شلاب المولود في مدينة الناصرية عام 49، متهم بأنه عضو في حزب الدعوة المدعوم من إيران. يبدأ الملف بتقرير من مديرية الأمن العامة تطلب فيه من مكاتبها في أنحاء العراق بمراقبة المذكور، ثم ترد وثيقة أخرى في الملف تؤيد توقيفه، بعدها وثيقة اعتراف منه، ووثيقة أخيرة تؤكد إعدامه رميا بالرصاص في 9 من شهر كانون الأول عام 84 في سجن معسكر البصرة، على الرغم من أنه مدني. أعضاء لجنة السجناء الأحرار قالوا بأنهم سوف لن يسمحوا للجمهور بالاطلاع على الملفات، ليس الآن على الأقل، خوفا من قيامهم بأعمال انتقام ضد المخبرين عن أقربائهم ومحبيهم. ذكرت وكالة فرانس بريس للأنباء أن مستخدمين سابقين في القصور الرئاسية في عهد الرئيس السابق صدام ومكاتبه يخشون من فقدهم لوظائفهم وامتيازاتهم وحقوقهم التقاعدية، بل أنهم يخافون على حياتهم. يقول عادل الخالدي الذي كان يعمل حارسا في أحد القصور لمراسل الوكالة: إنهم لا ينامون ليلا خوفا من الناس وانتقامهم. والخالدي هو واحد من أكثر من 5000 شخص ممن كانوا يعملون في قصور ومكاتب الرئيس العراقي السابق، ويعيشون في مجمع سكني يحمل اسم 28 نيسان نسبة إلى تاريخ ميلاد صدام، ويضم نحو 80 شقة. قال الخالدي إن ثلث سكان المجمع غادروه، حيث كانوا أغلبهم من أصل تكريتي، غادروا إلى بلدتهم تكريت مسقط رأس الرئيس السابق بعد اندحاره، وقد هجم الناس على تلك الشقق ونهبوها. خيرية عبد الله سيدة في الستينات من عمرها كانت تعمل طباخة في قصر رئاسي، تقول إن منزلها تعرض إلى النهب عند سقوط النظام، وادعت أن الكرد هم الذين نهبوا بيتها، وقد حرصت خيرية على إزالة صور صدام من شقتها كما فعل باقي السكان في المجمع. وقد اعترفوا جميعا بخوفهم من التعرض الى اعمال انتقامية، واشتكت خيرية انها لم تستلم راتبها عن هذا الشهر والبالغ 10 دولارات، وهو اجر محترم في العراق، خاصة وانها لا تدفع سوى دولار واحد كاجار للشقة. وقالت انتصار الراوي التي عملت 15 عاما في تنظيف قصور صدام إن حياتها كانت مؤمنة في العهد السابق، وتسكن شقة كبيرة ورخيصة، وتحصل على تأمين صحي ونصف أجور المدارس. أما البواب أنور البالغ من العمر 22 سنة يقول إنه كان مرغما على هذا العمل ودخول الحزب من أجله، وهو يحتفظ ببندقية كلاشتيكوف هجومية في بيته للدفاع عن نفسه بعد أن نهب من وصفهم باللصوص شقته، كما احتفظ باقي السكان بأسلحة خفيفة، أما الثقيلة فقد سلموها للقوات الأمريكية. من الموصل كتب دارين بيتلر مراسل وكالة رويترز للأنباء، يقول إن الدكتور خليل السيف من جامعة الموصل حبس دموعه وهو يرينا ما حصل لقاعات المحاضرات من دمار وخراب، ليس بسبب القصف والحرب بل بسبب أعمال السلب والنهب. يقول الدكتور السيف إن رجال مسلحين سرقوا أو حطموا كل ما وجدوا في طريقهم داخل الحرم الجامعي قبل أسبوعين، مستغلين بذلك الفراغ الأمني جراء غياب السلطة. وأضاف أن الجهود جارية من أجل عودة الطلاب واستئناف الدراسة. ونقلت الوكالة عن رئيس جامعة الموصل الدكتور زهير الشاروك قوله إنه طلب من المسلحين الكرد البيشمرجة حراسة الجامعة لحين تشكيل حرس جامعيين أو قدوم القوات الأمريكية. وتحدثت الوكالة عن قتال دموي بين من وصفتهم بالفئات الكردية المسلحة بشكل جيد والفئات العربية المنافسة لها على الهيمنة على مدينة الموصل منذ انهيار قاعدة صدام حسين. ويقول مراسل رويترز دارين باتلر بأن هناك معارضة في المدينة لما وصفه بالغزو الأمريكي، خصوصا بعد قيام جنود في مشاة البحرية الأمريكية بقتل على الأقل 7 أشخاص كانوا يحتجون أمام مبنى المحافظة الأسبوع الماضي. قال رئيس جامعة الموصل إن الدمار الذي لحق بالجامعة أثار غضبا كبيرا ضد الأمريكان، وأنهم لم يكن مرحبا بهم فيها وينظرون إليهم كجيوش هولاكو. وفيما قال رئيس الجامعة أن الكرد المسلحين حموا الجامعة، ذكر آخرون حسب قول الوكالة أن اللصوص كانوا يلبسون البدلة الكردية التقليدية، وفي اليوم التالي قام مسلحون عرب بنفس الأعمال. وكالة الأنباء المحلية في جمهورية التشيك التي تتخذ إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من عاصمتها براغ مقرا لها، بثت 3 تقارير ذات صلة مشتركة بين البلدين التشيك والعراق، اثنتان منها من البصرة والثالثة من بغداد. التقريران من البصرة أشارا إلى أن الوحدة الطبية الميدانية السابعة التابعة للقوات المسلحة التشيكية والمشاركة ضمن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة لتحرير العراق قد وصلت إلى مدينة البصرة وقامت بإجراء أول عملية جراحية. والمستشفى الميداني التشيكي في البصرة يسع 50 سريرا وهي قادرة على إجراء نحو 10 عمليات جراحية مختلفة في اليوم. من جهة أخرى بثت الوكالة التشيكية المحلية للأنباء تقريرا من بغداد حول سيدة تشيكية تعيش في العاصمة العراقية منذ 37 عاما، هي عازفة البيانو الشهيرة ناتاشا الراضي التي قالت إنها ترفض مغادرة العراق والعودة إلى بلادها. وقالت ناتاشا البالغة من العمر 63 عاما إنها تحملت الكثير في العراق خلال العهود السابقة وأن الوضع لا يمكن أن يكون أسوأ مما كان بأي حال من الأحوال، وأضافت أنها عاشت ظروف الحروب جميعها التي مر بها العراق معربة عن مخاوفها منها ومن مستقبلها جراءها، لكنها لم تغادرها. تضيف ناتاشا أنها تفضل البقاء في العراق إلى جانب زوجها العراقي وبنتيها وأصدقائها ومحبيها العراقيين الذين تقاسمت معهم الحلو والمر طوال نحو 4 عقود ولا ترغب في تركهم في ظل أي ظرف. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم ويقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. ذكر الرئيس اليمني علي عبد الله صالح اليوم السبت أنه ينبغي على الزعماء العرب أن يتعلموا درسا من سقوط نظام صدام حسين في العراق وينتهجوا الديمقراطية في دولهم. وكالة الصحافة الألمانية للأنباء نقلت عن صالح قوله في مؤتمر صحفي في صنعاء قبل يوم واحد من الانتخابات البرلمانية في بلاده: ينبغي على الجميع أن يتعلموا درسا مما جرى في العراق. على حد تعبيره، غادر وزير الدفاع الامريكي دونالد رامسفيلد واشنطن اليوم السبت متوجها الى منطقة الخليج لتقديم الشكر الى زعمائها على دعمهم للحرب في العراق والبحث في مستقبل القوات الامريكية في المنطقة. وكالة رويترز للانباء افادت بان طائرة رامسفيلد اقلعت من قاعدة اندروز الجوية، وصرح مسؤولون دفاعيون بان رامسفيلد سيزور عدة دول في المنطقة كما سيلتقي بالقوات الامريكية الموجودة هناك، الا انهم لم يكشفوا تفصيلات اخرى لاسباب امنية. ذكرت القوات الامريكية ان عناصرها التي كانت تتولى حراسة احد مستودعات الذخيرة قرب بغداد تعرضت اليوم السبت لهجوم تسبب في انفجار ادى الى مقتل 6 مدنيين عراقيين على الاقل. وكالة رويترز نقلت عن بيان اصدرته القيادة الوسطى الامريكية في قطر: هاجم عدد غير معروف من الافراد واصيب جندي في الهجوم، وخلال الهجوم اطلق المهاجمون قذيفة حارقة غير معروفة على المستودع مما تسبب باشتعال النار فيه وانفجاره، وأدى الانفجار إلى تدمير المستودع ومبنى مجاور. وأضاف البيان: وقعت 10 إصابات جراء الحادث، توفي 6 وأصيب 4 بحسب تعبيره. هذا فيما أعرب مدنيون عراقيون عن اعتقادهم بأن عدد القتلى في انفجار الزعفرانية أكثر من ذلك بكثير. ونقلت رويترز عن موظف عراقي يعمل في القطاع الصحي قوله: إنه يعتقد أن عدد القتلى يصل إلى 40.
وفي نبأ لاحق قال المستشفى الرئيسي في منطقة جنوب بغداد حيث وقع الانفجار إن 12 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 40 آخرون بجروح. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن ناطق باسم مستشفى الزعفرانية تصريحه بأن 5 من الضحايا الذين وصلوا إلى المستشفى موتى أو لفظوا أنفاسهم أثناء تلقيهم العلاج هم من الأطفال. وأضاف أنه يمكن أن تكون هناك وفيات أخرى لم تصل إلى المستشفى. علق ناطق باسم وزارة الداخلية البريطانية على ما نشرته صحيفة صن اللندنية، علق بالقول ان بريطانيا ليست مخول من حق اللجوء لنائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز بحسب ما افادت وكالة فرانس بريس للانباء. وكانت الصحيفة اللندنية ذكرت ان مسؤولا عراقيا سلم نفسه الجمعة للقوات الامريكية اقترح تقديم معلومات حول نظام صدام مقابل منحه حق اللجوء في بريطانيا. فرانس بريس نسبت إلى الناطق باسم الداخلية البريطانية قوله إن من السخرية التفكير أن حق اللجوء يمكن أن يمنح لشخص كان ضالعا في نشاطات ضد حقوق الإنسان على حد تعبيره. أعلن ضباط أمريكيون أن القوات الأمريكية سيطرت اليوم السبت على مهبط للطائرات قرب مدينة بعقوبة وهي تنوي استخدامه كقاعدة لوجستية. وكالة فرانس بريس نقلت عن ضباط من فرقة المشاة الرابعة قولهم إن القوات الأمريكية اعتقلت عددا من العراقيين المسلحين كانوا في المكان وهم لم يواجهوا أي مقاومة. وصرح المقدم روبرت فالديفيا بأن المهبط لم يكن هدفا عسكريا مشيرا إلى احتمال استخدامه كقاعدة لوجستية. أعلن برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة أن اليابان منحت مساعدة بقيمة 5,200,000 دولار لتنظيف ميناء أم قصر العراقي لتمكين السفن الكبيرة من نقل الإمدادات الغذائية والإنسانية الملحة إلى العراق. وكالة فرانس بريس نقلت عن بيان لبرنامج التنمية الدولي قوله إن تنظيف ميناء أم قصر أساسي لنقل المساعدات الإنسانية الملحة بحسب تعبيره. وأوضح البيان أن المعدات المتخصصة في طريقها إلى الميناء حيث سيجري مهندسو البرنامج تقييما للوضع في الموقع يوم الاثنين المقبل. أدلى أمين عام الجامعة العربية ووزير الخارجية الكويتي بتصريحات اليوم تطرقت إلى الشأن العراقي. مراسلنا في القاهرة أحمد رجب وفانا بالتفاصيل التالية.
نعم، كانت هذه التصريحات نظم من الشيخ صباح الأحمد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الخارجية عقب لقائه اليوم مع الرئيس المصري حسني مبارك، وتحدث حول الخلاف بين الكويت وبين الأمين العام لجامعة الدول العربية. وحين سأل الصحفيون الشيخ صباح عما إذا كان سيلتقي الأمين العام للجامعة قال لم أطلب لقاءه ولكن أنا أرحب به إذا أراد لقائي. وتحدث أن الأمين العام أغضب الكويتيين لدرجة أنه أساء لرئيس مجلس الأمة الشيخ جاسم الخرافي في إحدى حواراته الصحفية على حد تعبيره. وقال الشيخ صباح أنه يعتقد أن الخرافي سيقيم دعوة قضائية ضد الأمين العام في هذا الصدد، ونفى نفيا قاطعا وجود وساطة مصرية تتم بين الكويت وبين الأمين العام للجامعة العربية، لكنه بالوقت ذاته أكد أن الكويت في الصف العربي بشأن
مراسلنا في القاهرة أحمد رجب شكرا جزيلا. أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم السبت أنه أرسل 54 شاحنة محملة بالدقيق إلى العراق عبر سوريا. وبذلك يكون البرنامج قد فتح رابع منفذ لإيصال مساعدات الإغاثة إلى العراق بحسب ما أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن بيان لممثل البرنامج في دمشق. نقل عن ضابط كبير في مشاة البحرية الأمريكية قوله اليوم السبت إن المغادرة السلمية لأحد رجال الدين الشيعة الذي احتل مقر المحافظة في الكوت من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الاستقرار في المدينة. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء أفادت بأن سيد عباس غادر المقر ليلة الجمعة بعدما سلمته قوات المارينز رسالة تطالبه بذلك بحسب ما جاء في بيان لمشاة البحرية الأمريكية. وتضمنت الرسالة 10 شروطا بينها واحد يقضي بعدم قيام أتباع سيد عباس بنهب المبنى عند مغادرته. اتهم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الولايات المتحدة اليوم باعتقال مسؤولين من جناحه المسلح فيلق بدر. وكالة فرانس بريس نقلت عن السيد محمد باقر الحكيم رئيس هذا المجلس الذي يتخذ طهران مقرا قوله إن الجنود الأمريكيين قاموا بالعديد من الاعتقالات إثر تدفق أعداد كبيرة من الزوار خلال الأسبوع الحالي على مدينة كربلاء. ونقل عن الحكيم الذي تعد مجموعته من أكبر الفئات الشيعية المعارضة لنظام صدام حسين المنهار، نقل عنه قوله في بيان إن الولايات المتحدة التي دب الخوف في نفسها بعدما شاهدت ملايين الشيعة يتجمعون في كربلاء بدأت في اعتقال شخصيات دينية بينها قادة في فيلق بدر، ولم يتضمن البيان تفصيلات أخرى. ذكر سكوت ريتر العضو السابق في فرق التفتيش الدولية عن أسلحة العراق المحظورة أنه إذا ثبت أن المبرر الأمريكي والبريطاني لشن هجوم على العراق هو مبرر مختلق حسب ما يرى، فإنه يعتقد أن الحرب ستكون في هذه الحالة هزيمة للولايات المتحدة والقانون الدولي. وكالة الصحافة الألمانية للأنباء نقلت عن ريتر قوله في واشنطن إن هزيمة الجيش العراقي ليست هي المحك في تحقيق الحليفين للنصر النهائي، وأضاف أن المحك الحقيقي يتعلق بما إذا كانت الحرب ستأتي بالديمقراطية أو أي شيء من هذا القبيل للشعب العراقي. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم، وموعدنا معكم غدا إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.